إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فكررها الرجل مرارا، أي أوصني يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. هذا الحديث أيها الأحبة لم يكثر النبي صلى الله عليه وسلم فيه من الكلام والوصايا، وما أكثر الوصايا لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستوعب، وما أكثر الكلمات لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينشئ منها، ولكن خير الكلام ما قل ودل. وليست العبرة بكثرة الكلام، إنما العبرة بالعمل واليقين بالكلام. ولهذا كانت خطبه صلى الله عليه وسلم كلمات معدودة. وقد يقول قائل: لماذا لا نخطب الخمس دقائق والعشر دقائق ونكتفي بهذا القدر، ونقول هذا ينبغي أن تكون الخطبة قصيرة، ولكن ينبغي أيضا أن يكون المستمع صافيا ومحلا قابلا، فيسمع الكلمات فتستقر في القلب ثم تتحول إلى العمل. يا ترى إذا طالبت بقصر الخطبة، هل لهدي النبي صلى الله عليه وسلم تشتاق، ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تعمل، وبهديه صلى الله عليه وسلم تريد أن تستقيم، أم هو الوقت القصير حتى لا يحال بينك وبين ما تشتهي؟ ينبغي على المسلم إذا سمع الكلمات سمعها بقلبه لا بأذنيه. ولقد نعى الله سبحانه وتعالى على قوم يسمعون بأسماعهم ولا يسمعون بقلوبهم، فقال الله سبحانه وتعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الخاسرون. لهم قلوب لكن لا تعي، ولهم أعين لكن لا تبصر، ولهم آذان لكن لا تسمع. قال الله سبحانه وتعالى: وتراهم ينظرون إليك، ينظرون إليك وهم لا يبصرون. ففرق بين النظر، نظر العينين، وبين الإبصار، بين البصر وبين البصيرة. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال الله سبحانه وتعالى: ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي. فجوارحنا هذه من أسماع وأبصار وقلوب، إذا لم تعي، إذا لم تستجب، إذا لم تتفاعل فلا بارك الله فيها. سيارة أحدث موديل ولكنها لا تعمل، لكنها لا تعمل. زوجة من أجمل النساء ولكنها لا تطيع. ولد من أجمل الرجال ولكنه عاق. ما قيمة ولد عاق؟ وما قيمة امرأة حسناء لا تطيع زوجها؟ وما قيمة أموال لا تنتفع بها؟ وإنما بركة الشيء في الانتفاع به. ولهذا المسلم ينبغي أن يسمع بكل جوارحه. قال سبحانه: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. والسبب ختم الله على قلوبه. إذن ختم على القلب وغشاوة على البصر تحول بينك وبين الانتفاع بالحق. ولهذا تعددت وسائل تربية النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، لكن النبي كان يعمل في مجتمع قابل، مجتمع أعلن الثورة على الجاهلية فنظر منها. ليست ثورة على حكام المسلمين وعلى المجتمع المسلم بالتخريب والتدمير والتفجير، ولكن الثورة على كل ما ينبغي أن تكون عليه الثورة. كان الرجل إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أتدرون ما معناها؟ أنه يطلق ما عليه الآباء والأجداد. لم تكن الكلمة سهلة كما تنطقها أنت الآن وأنطقها أنا الآن. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ومولد أبي غنام موجود. لا إله إلا الله، ومولد المعدوي موجود. لا إله إلا الله، وذبيحتي عند القبر تنحر. لا إله إلا الله، وتمسحي على الحديد حاصل. لا إله إلا الله، واستغاثتي بالأموات موجود. لا لا، إنهم كانوا يعلمون أن هذه الكلمة منهج كامل. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ما قالوا: لا لن نقول هذه الكلمة، إنما عرفوا مدلولها ومعناها. يا محمد، تريد أن نقول لا إله إلا الله؟ إن معنى هذه الكلمة أننا نطرق الأصنام والأنداد وكل شيء. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وعند البخاري من حديث المسيب بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى أبا طالب لما حضرته الوفاة في الاحتضار. وتعرفون من أبو طالب؟ عم رسول الله، نافح عن رسول الله، دافع عن رسول الله، دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب فتعرض للإيذاء بما تعرض مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو كانت الأسباب المادية تنظر وتعتبر اعتبارا كاملا لقلنا إن أبا طالب لو عرض عليه الإسلام قبل أن يموت الحضات عرضت عليه هذه الكلمة ما أبى ولم تنع، ورجل دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن المسألة ليست كذلك. أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، كلمة قلها يا أبا طالب، كلمة. وعنده من هذا؟ داعية الخير رسول الله صلى الله عليه وسلم، داعية الصدق، داعية النصح، الداعية الذي أراد أن ينفع أبا طالب بكلمة قبل أن تخرج روحه: قل لا إله إلا الله. وعنده أبو جهل وعبد الله بن أمية يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ما قالوا له لا تقل لا إله إلا الله، عرفوا معناها وعرفوا مدلولها وعرفوا شروطها وعرفوا نواقضها وعرفوا أركانها. بما لو تسأل أستاذ جامعة الآن ما معنى لا إله إلا الله؟ ما ركن لا إله إلا الله؟ ما شروط لا إله إلا الله؟ ما نواقض لا إله إلا الله؟ لسمعت العجب العجاب. ولكن اسمع، اسمع إلى المجتمع الجاهلي العربي الذي يعلم مدلولات الألفاظ ويعرف حقائق الأخبار ويعرف معادن الصراع بين الحق والباطل. قال أبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هذا لو قلت، لو قلت لا إله إلا الله فقد خرجت وأعلمت الثورة على دين آبائك وأجدادك. فانظر لنفسك يا أبا طالب، أتموت مسفها دين الآباء والأجداد، أم تريد تاركا وراءك تركة أن أباك لم يكن سفيها وأن جدك لم يكن على الباطل؟ لأن محمدا يريد أن يجتث دعوتنا ويريد أن ينقلب على مجتمعنا، فهو الذي فرق بين الآباء والأبناء، وهو الذي فرق بين المجتمع، وهو الذي يريد أن يسفه الآباء والأجداد وأنهم لم يكونوا على شيء. فانظر لنفسك يا أبا طالب، لا تقل هذه الكلمة. وطبعا أنا أفسر، وإلا فهم يعلمون مدلولات الألفاظ، فما قال كل ذلك أبو جهل، وإنما قال أترغب عن ملة عبد المطلب. فأصبح الصراع الأخير بين كلمتين وبين داعيتين، بين داعية الحق بقوله يا عمي قل لا إله إلا الله، وبين داعية الباطل بقوله أترغب عن ملة عبد المطلب. ويستمر الصراع، ويكرر رسول الله، ويكرر أبو جهل، ويكرر رسول الله، ويكرر أبو جهل. قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كلاما معناه: لقد علم أبو جهل أين يكون موضع التأثير هنا، إنه يحيي فيه نعرة العصبية لدين آبائه وأجداده، تلك النعرة التي هي الغضب لدين الآباء والأجداد، فإن الغضب قد يؤدي إلى موت الإنسان على غير ملة الإسلام. فإذا بأبي طالب وهو أمام رسول الله الذي مدحه، إذا بأبي طالب في آخر ما قال على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لقد كان يدافع عن النبي ويحوطه، ولكنها إحاطة عصبية. قال: وبنفس السبب الذي كان يدافع عن رسول الله خرج من الدنيا كافرا. لعلك تتساءل لماذا، لماذا، لماذا لم يقل أبو طالب لا إله إلا الله؟ لأنها كلمة كبيرة عظيمة لها مدلول كبير، ولأنها إعلان على دين آباء وأجداده، وهو ما دفع عن النبي إلا من أجل آباء وأجداده. فما دافع عن النبي لكونه صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يقتدى بدينه، وإنما لا يؤذى محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب وأنا حي، فأنا عمه، كيف تناله يد الإيذاء؟ ولهذا دفع عصبية، فركز، وجاء أبو جهل فركز على موطن الداء، فخرج من الدنيا عصبية على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فالكلمات ينبغي أن تكون موجزة، لكن ينبغي أن تكون أيضا القلوب واعية. وحينئذ لو قيل لنا ولي ولك اتق الله لعلمنا ما معنى مدلول اتق الله، فإنها الحائل والحاجز بين فعل المحرمات والدافع والحامل على فعل الواجبات. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. وهذا ينبغي أن يكون دأب المسلم، المسلم يحرص على أن يعدد أسباب الهداية، المسلم لا يقتصر على سبب واحد، فإن كان قارئا للقرآن قرأه بقلبه ووقف عند آياته وأسباب هدايته، ولا يقتصر على القرآن فقط، بل هو الذي ينظر إلى السنة فيعلم من أحاديثها ما يستقيم به على طريقة الشارع، ثم هو لا يقتصر على ذلك، بل يرمي بنفسه في أحضان مجالس العلم لعله يسمع كلمة، بل ليس يقتصر على ذلك، بل يأتي إلى مجالس الصالحين ويقتطف أطايب كلام الصالحين، بل ليس كذلك، فهو الذي يتعهد الأرملة والمسكين، بل ليس كذلك، فهو الذي لا يكذب في حياته، بل ليس كذلك، فإنه يبتعد عن أسباب الشر وموارد الفتن، بل ليس. إذن المسلم يأخذ بمجامع الخير وبأسباب النجاة هكذا، لأن المسلم يعلم أن حياته قصيرة، وأنه ينبغي أن يعبئها من طاعة الله سبحانه وتعالى. ما هو أعلى أنواع ما يقربه إلى الله؟ أخي بارك الله فيك، خادعت الناس في بيع وشراء، أخي بارك الله فيك، قدمت الرشوة من أجل وظيفة، أخي بارك الله فيك، تلعبت على عباد الله، أخي بارك الله فيك. لا تلعب على نفسك ولا تخدع نفسك، فإنك سائر إلى ربك سبحانه وتعالى. لا تضحك علي ولا أضحك عليك، وأنت وراءك حفرة ستوضع فيها ويتخلى عنك أهلك وأقرباؤك، سيتخلى عنك الجميع، وتكون حبيسا حفرتك. حينئذ تسأل عن ربك الذي ما عرفته، وتسأل عن دينك الذي ما أتقنته، وتسأل عن نبيك الذي ما اتبعته. تخادع من؟ تخادع من وتلعب على من؟ كن حريصا، أوقف شيخا وقل أوصني. نعم، أوقف شيخا، أوقف عالما، اذهب اركب سيارتك إلى مجلس علم، اسأل عما ينفعك في دينك. لا تنشغل بتجارتك وتنشغل بأرضك وتنشغل بحياتك حتى يأتيك الموت وأنت لا تدري ما دينك ومن نبيك ومن ربك. أخي بارك الله فيك، احرص على أن تلقى الله عز وجل بدين صحيح، على أن تلقى الله عز وجل بسنة صافية، على أن تلقى الله عز وجل وليس في عنقك ما يطالبك الله به يوم القيامة، وما تحاسب عليه إذا نصبت الموازين ووضع الصراط واقتربت الشمس من رؤوس الخلائق وتطايرت الصحف. فحينئذ لا ينفعك إلا ما قدمت. فعلامة تخادع نفسك، علامة تلعب على نفسك، علامة تسمع الأذان فتغلق الباب وتنام في بيتك، علامة تعلم أن الحلال كذا وأن الحرام كذا وتعرض عن هذا، علامة تطالع الشاشات الفاضحة والأفلام الهابطة والأغاني الساقطة وأنت تعلم أنك مسؤول عن سمعك وبصرك، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أضعك أمام سؤال عجيب وأنت ابن 30، 40، 50، 60، 70، كم مرة في حياتك لقيت عالما فقلت له أيها العالم أوصني؟ ألست تحتاج إلى وصية؟ أجمعت العلم كله؟ أم قمت بالعمل كله؟ لكن كم مرة سألت عن الراتب الشهري وعن العلاوات الدورية وعن العلاوات السنوية؟ ما شاء الله، وزير مالية أنت؟ أم وزير تموين؟ أم وزير سياسة؟ أم داخلية أم خارجية أم رئيس جمهورية؟ لقد صارت نساؤنا في الحقول تتكلم في السياسة وفي كل الميادين. لقد صار الرجل الأمي الذي ما فتح كتابا يوما ينتقد رئيسا أو وزيرا أو سياسة خارجية، إن المؤتمر الذي كان في كذا يدعو إلى كذا. ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الله، ما هذا العلم الغزير، ما هذا التطفل الذي أصبحنا لا نجهل شيئا فيه. فإذا أردت السياسة والاقتصاد، وإذا أردت التحليل الإخبارية والرياضية وكل ميدان، عندك أنت، عندك أنت. يا من لم تسأل يوما واحدا عالما فقلت له أوصني. قلتها؟ قلتها يا أخي، أنت قلتها؟ قلتها؟ قالتها امرأتك؟ قالها ولدك؟ مجتمع لا يقول أوصني؟ مجتمع لا يقول أوصني؟ مجتمع فيه ما فيه من الأمراض ولا يقول واحد أوصني؟ ومجتمع قال الله فيه كنتم خير أمة أخرجت للناس، مجتمع قال فيه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، مجتمع قال الله فيه لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، مجتمع قال الله فيه للفقراء المهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان، مجتمع قال فيه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، مجتمع يشك الرجل الناس كما في الصحيحين فيمسك بناقة رسول الله قائلا يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. ما لك يا رجل تسأل عن أي شيء؟ تسأل عن إشباع بطن أو تحسين مرتب أو تحسين دخل أو وظيفة ولد؟ ما لك تشق الناس حتى تأخذ بناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عن أي شيء تسأل؟ يا رسول الله دلني على ما خلقت له، دلني على ما أنا قادم عليه، دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. وهذا معاذ: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. يا رسول الله أوصني يا رسول الله. يا رسول الله كما في الصحيح من حديث ابن مسعود: أي العمل أفضل يا رسول الله؟ مجتمع مع كل هذه التزكية لا يمنعه أن يقول أوصني، ونحن بعجرنا وبجرنا وكل ذلك عندنا لم أسأل مرة في حياتي عالما أوصني، هل اكتمل علمي أم اكتمل عملي؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فلقد جاء النبي بالعلم النافع والعمل الصالح. فكم سؤالا في حياتك عن العلم النافع، وكم سؤالا في حياتك عن العمل الصالح؟ يا رسول الله أوصني. قبل أن تعلم الجواب فاعلم السائل وحاله والسؤال وموضعه، فإن هذا هو مكمن الداء، لأن العبد إذا جاء مقبلا على الله سبحانه وتعالى مقبلا على رسوله صلى الله عليه وسلم يسأل فقد انحلت القضية، فلقد أصبح إناء فارغا، إناء مستقبلا، محلا قابلا، أرضا صالحة، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فسأل الرجل سؤال أمة، سؤال مجتمع يدل على نبض الإيمان فيه وعلى حرصهم على الخير وعلى مستوى تربية النبي صلى الله عليه وسلم. فهو المجتمع الذي يوم أن قال لا إله إلا الله عرف كيف يقولها، ويوم أن قال محمد رسول الله عرف كيف يقولها. ليس هو المجتمع الذي يعلن صوته بالأذان بكل أنواع النغمات والتطريبات أشهد أن محمدا رسول الله، وينوع ويلون ويطرب، وفي النهاية هو من لا يتبع سنته، وهو من لا يهتدي بهديه، وهو من لا يقتدي بطريقته. فلهذا أوصني سؤال أمة، سؤال مجتمع. جاء الرجل يحمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا تغضب. لا تغضب كلمة واحدة ولكنها تحوي المعاني الكثيرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، قد جاء هذا الرجل يحمل هما عظيما، وهو هم العمل بهذا الدين. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه، فقال يا رسول الله أوصني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، كلمة واحدة أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل سائلا يقول على ما أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية، لا تغضب. لا تغضب، مع أن الوصايا كثيرة، ومع أن هناك ما هو أعلى منها، فإن النبي كان يقول له اتق الله، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وكما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. كان يصيب التوحيد والاتباع وغير ذلك. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه لا تغضب؟ والوصايا كثيرة ومتنوعة ومتعددة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يختصر على هذا. والجواب عن ذلك أن العالم ناصح، وأن الداعية طبيب، وعلى الطبيب أن يتفقد موضع الداء، وعلى الناصح أن يعلم محل النصيحة للسائل. فطارة إذا سألني محمد أوصني سوف أقول له اتق الله وأتبع السيئة الحسنة، وطارة يسألني إهياب أوصني، وحينئذ سأقول له المواظبة على الصلوات الخمس، وحين يسألني محمد أوصني سوف أقول له بر الوالدين، وحين يسألني رابع وخامس وسادس وعاشر. إن الوصية تنطلق من تمام المسؤولية التي جعلها الله سبحانه وتعالى ملقاة على أعناق الدعاة إلى الله عز وجل. فإن الداعية لا يدعو إلى نفسه، بل يدعو إلى الله، وهمه أن يحمل الناس على الخير، وأن يجمع قلوب الناس على الطاعة. ولا بد من التخلية قبل التحلية، ولا بد من معالجة الأدواء، والأدواء متنوعة وكثيرة ومتناثرة، والبصير من وضع يده على الداء تماما، من وضع يده على الداء وشخصه ثم أعطاه العلاج. أليس الطبيب الماهر هو من يرجع إلى التشخيص الطيب؟ علمونا أن هذه الأدوية وهذه الوصفات الطبية قد يكون هذا من اختصاص الصيدلاني، ولكن التشخيص للداء هو من اختصاص الطبيب الحاذق، وقد تأتي أطباء متعددين ولا يعرف أحد ما عندك. فإذا تم التشخيص تشخيصا مضبوطا هان الأمر والحمد لله، وكان توصيف الدواء بعد ذلك أمرا سهلا. هكذا الدعاة إلى الله، إن الدعية إلى الله لا ينفصل عن أمته، إنما يصلح على هذا المنبر قد لا يصلح على غيره، إنما يصلح مع هذا السائل قد لا يصلح مع غيره ومن سواه. ولهذا حينما يقولون تجديد الخطاب الديني، فإن هذه الكلمة كلمة مطاطة، كلمة مجملة، إذا قصد قائلها أننا نخاطب الناس على قدر عقولهم فهذا أمر أقرته الشريعة. حدث الناس بما يعرفون، إنك لست محدثا قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إن كان لبعضهم فتنة. نعم، خاطب الناس بما تعرف، بيأتي أهل أقاربي، من عندهم أدواء وأمراض أعينها أعايشها لا أنفصل عنهم ثم أتكلم عن أمر في المريخ، فإن انتقلت إلى منبر آخر فذاك. بل إن الداعية قد يصعد منبرا معدا خطبة معينة، فإذا بوجوه الناس لا تستقبل هذا الموضوع، فإذا به يتحول إلى موضوع آخر حتى يلامس الكلام شغف القلب، فيخرج المستمع من الخطبة بشيء يعمله، بشيء يطبقه، بشيء يراجع فيه نفسه. فهذا الحد مأذون فيه شرعا، بل إن هذا من فقه الداعية. أما إذا أريد بتجديد الخطاب الديني، تغيير الدين، تحويل الشريعة، فدعونا اليوم فلا يصح نتكلم في جنة ولا نار، ولا نتكلم في كذا وكذا، دعونا من هذا، لا نريد خطابا فيه هذا مشرك، هذا سني، هذا مبتدع، هذا كذا، هذا كذا، لا نريد هذا، إننا أمة واحدة، لا نريد تفريقا فيها. فليس هناك شرك، وليس هناك توحيد، وليس هناك بدعة وسنة ومعصية وطاعة وفلان لا تسمع له وفلان اسمع له، دعونا من هذا، الكل على خير. هذا من أخطر ما يكون، وهو المصادم لكتاب ربنا. أليس الله في القرآن بيّن سبيل المؤمنين وبيّن سبيل المجرمين؟ ألم يقل الله في كتابه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى؟ ألم يقل الله تبارك وتعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين؟ يصلح أن تأتي أي طبيب؟ يصلح أن يقيم بيتك أي مهندس؟ يصلح أن يدرس ولدك أي مدرس؟ يصلح أن تزوج ابنك أي بنت أو فتاة؟ يصلح أن تشارك أي رجل؟ كل ذلك جوابه أعلمه منك؟ لا لا لا، فلا بد أن أبحث عن الشريك الأمين وعن الزوجة الصالحة وعن البيت المعقول وعن المهندس الماهر وعن الطبيب الحاذق. فلماذا لا تبحث في دينك عن العالم الذي يتقي الله، عن العالم الذي يأخذك إلى السنة، لا إلى مذهبه وجماعته وطائفته، بل إلى طريق الله عز وجل بكتاب وسنة بفهم السلف الصالح علامة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة؟ قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. وفي رواية وإن كان فيها ضعف لكنه يشهد لها الشواهد على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لماذا ما قال النبي كل الفرق هذه مصيبة، وإنما قال النبي تجنبوا 72 وعليكم بسبيل واحد هو الذي قاله الله في القرآن؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وتارة يقرر النبي طريقة يستخدمها المعلمون الناجحون في الوسائل التعليمية والتربوية، حينما يأتي النبي فيخط خطا حسيا مستقيما على الأرض، ثم يخط خطوطا معوجة عن يمين هذا وعن يساره، ثم يقول النبي هذا وسيلة تعليمية، وسيلة تعليمية يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا صراط الله، وهذه سبل الشيطان، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصراط واحد وأن الحق واحد. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوصاه لا تغضب، لأن هذا الذي يوافق حال السائل. أنت أيها السائل طارق محمد إبراهيم لا تغضب، لأنه علم النبي صلى الله عليه وسلم أن وصيته تحتاج إلى هذا. رجل يغضب فيناسبه أن تقول لا تغضب. رجل يعق والديه والناس يجتمعون على ضربه لأبيه وجاءك يقول أوصني، فقل له بر والديك. وهكذا فالوصية لابد أن تطابق الواقع حتى تؤثر. وما الغضب الذي حرص النبي عليه وكرر الرجل ذلك تكرارا: يا رسول الله أوصني، والنبي لا يتحول: لا تغضب لا تغضب لا تغضب. كررها مرارا والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتحول: لا تغضب لا تغضب. فما الغضب؟ الغضب جمرة من نار يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فيغلي قلبه بها. جمرة تكون طبيعيا، فجأة تحولت إلى أسد كافر. ما الذي حصل لك؟ غضب. غضب أخرجك عن اتزانك، كنت تتكلم كلاما معقولا فلما غضبت لم تعد تعي ما تقول، كنت تتصرف تصرفا معقولا فلما غضبت لم تعي ما تقول. الغضب مبدأ الشر، فللقاتل لما قتلت. إن القتل إنما هو لحظة غضب، تمسك بسكينك أو تخرج سلاحك أو تدعو بعصاك، لحظة غضب. ابن فلان يقول لي هذا، والله لأقتلنه. ولا ترى أمامك شيئا، ولا تسمع بأذنيك مواعظ: تقل الله يا حق محمد، تقل الله فين رايح، تقل الله يا رجل هات. ولا يسمع ولا يسمع، تحول بينه وبين الجريمة فلا يراك لا يراك. متى يراك؟ إذا وقعت الجريمة. والسبب هو الغضب، تلك الجمرة التي وضعها الشيطان في قلب ابن آدم فصار قلبه يغلي منها، فانسدت جميع منافذه فلا يسمع ولا يبصر ولا يرى ولا شيئا من هذا، لا يرى إلا أن ينفذ غضبه. فإذا بعدما ينفذ غضبه إذا برجل مقتول، تم القبض على فلان، تعددت الجلسات، انتهى الحكم فيها بالإعدام. لو علم الغاضب أنه إنما يقتل نفسه ما أقدم على قتل الآخرين. هي لحظة غضب يدفع ثمنها أسرة بأكملها فقدت عائلها، وربما عائلة بأكملها، وربما بلد بأكمله. إن هذه البلد يمكن أن تستعر حربا صباحا. والسبب شاب مع شاب، فأتى العائلتان، فأتى من يعاون العائلتين، وهكذا حتى تتحول البلد إلى قطعة من نار، إلى حرب ضروس. الحليم أجبر على أن يكون صاحب سلاح إذا وقعت الفتنة، فلا حليم. رجل على قد حاله يأتي إلى المسجد ويصلي ولا يدعو مشاكل ولا كذا، لكن إذا وقعت المشكلة في عائلته: قم معنا، خذ هذا السلاح، لا تجلس، أليس هذا أخاك، أليس هذا ابن عمك، أليس هذا كذا، العار، نلبس الطرح، العار. هدئ يا رجل من نفسك، فكل سيدفع الثمن، والنهاية كل يخسر وكل يحسد، والنتيجة لحظة غضب. لو أن الإنسان ملك نفسه ما كان هذا. لا تغضب، الله أكبر. لا تغضب أيها الرجل فتطلق امرأتك فتتشتت أسرتك. كثير من الناس يأتيك نادما: طلقت امرأتي. قلت لها: أنت طالق. طيب إذا هي طالق، لكن يا شيخ هذه الطلقة الثالثة، هذه الطلقة الثالثة وعندي أولاد. وماذا يصنع لك الشيخ؟ عندي أولاد صغار. وماذا يصنع لك الشيخ؟ أيحول دين الله ويغير دين الله سبحانه وتعالى؟ الله يقول لكل البشر، تسمعون ذلك في المحاريب: الطلاق مرتان، يرجع الرجل فيهما امرأته، فإمساك بمعروف بعد ذلك أو تسريح بإحسان. فإن وقعت الثالثة فإن طلق فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ماذا يملك لك الشيخ؟ ماذا يملك لك الشيخ؟ ضيعت أسرتك، شتت أولادك، طلقت امرأتك، والسبب لحظة غضب طرأت في البيت، أخرت إعداد الطعام، ذهبت إلى بيت أمها، لم تسمع كلامه في موضع، فكانت النتيجة أنت طالق وأرجعها، أنت طالق وأرجعها، أنت طالق. تشتتت الأسرة، فجاء إلى الشيخ يستفتي، ولا يملك الشيخ أن يغير شريعة الله عز وجل. ولهذا بعض الناس يقول طلاق الغضبان لا يقع. لماذا يا أخي طلاق الغضبان لا يقع؟ يقول سألت فلانا وعلانا فقال أكنت غضبانا؟ قلت نعم. قال الطلاق لا يقع. واعلم أخي في اختصار مجمل أن الغضب أقسام: ابتداء غضب، وتوسط غضب، وانتهاء غضب. غضب يغلق عليك عقلك، وغضب تقارب ذلك، وغضب هو بدايات. فمن كان عنده ابتداء الغضب وطلق يقع عند العلماء باتفاق، ومن أغلق على عقله فلم يعد يعي ما يقول، قلنا له طلقت امرأتك، قال ما أذكر، أنا طلقت امرأتي؟ والله ما طلقتها. نقول لا، ده خرج منك اللفظ الآن، هذا لا يقع طلقه باتفاق. وحالة تقارب هذا، تقارب هذا، اختلف فيها العلماء، والصحيح من هذا أن طلاق الغضبان ينفذ ويقع ما لم يصل الغضب إلى الإغلاق. طالما أنه ما أغلق عليه عقله صار كالمجنون لا يذكر كلامه، فإن الطلاق يقع. وإلا لو قلنا إن الطلاق طلاق الغضبان لا يقع، فما من طلاق إلا يقع من غضب. رجل يطلق امرأته هو فرح بها، مسرور، سعيد بها، مغتبط بها، تلبي طلباته وتنفذ رغباته، سمعا وطاعة يا أبا محمد، نعم الأزواج أنت يا أبا محمد، هنيئا لي بك يا أبا محمد. فيقول أبو محمد جزاؤك أنك طالق. أيصلح هذا؟ يقع هذا؟ ما يقع، ما يقع طلاق إلا في غضب. ولهذا لو قلنا أن الطلاق لا يقع في الغضب لما وقع طلاق، ولا تسمع لفتاوى الطلاق التي أخذت حدا لا نهاية له، حتى إننا نسمع الآن بعض الناس يقول لا يقع الطلاق إلا مكتوبا، كما أنك عقدت العقد عند المأذون فإن الطلاق لا يقع إلا عند المأذون. يعني لو طلقت في اليوم 10 مرات لا يقع، طالما أنك لم تسجل هذا الطلاق، وده على القنوات الفضائية الآن بعضهم يقول ذلك، طالما أنك لم تسجل الطلاق عند المأذون فإن الطلاق لا يقع. لو طلقت كل يوم مرة ما وقع الطلاق، وهذا الكلام باطل باطل، فإن الطلاق يقع بمجرد التلفظ به. فلو طلق رجل امرأته بلفظ ولم يكتب وقع الطلاق، وإلا فعلما وقع الطلاق على عهد رسول الله ولم يكن الصحابة يكتبون الطلاق، إذن الطلاق اللي كان على عهد الرسول وعلى عهد الصحابة لم يكن طلاق واقعا لأنه لم يكتب عند المأذون. الطلاق الذي عند المأذون تسمع فيه دعاوى، نعم تسمع الحقوق، نعم، فحتى تأخذ المرأة حقوقها لابد من ورقة مسجلة عند المأذون. أما من جهة وقوع الطلاق وعدمه فإن الطلاق يقع بمجرد اللفظ، وليس يلزم أن تكون الزوجة حاضرة. فلو طلقت زوجتك وأنت في غرفة النوم، أغلقت على نفسك الباب وقلت زوجتي طالق، وقع الطلاق. ولو كتبته على الهاتف على المحمول وأعطيته رسالة لها أنت طالق، وقع الطلاق. ولو أنك أشهدت عليه أو لم تشهد عليه، وقع الطلاق. فإنك متى تلفظت بالطلاق وقع. ولهذا قال جماهير أهل العلم إن طلاق الهازل يقع، فكيف بطلاق العازم الجاد؟ لو واحد يمزح مع امرأته ويقول له وهما يشربان كأسين من شاي فقال لها أنت طالق ويمزح معها، هل يقع الطلاق أم لا؟ الجواب يقع طلاق الهازل عند جماهير أهل العلم. لماذا؟ لأنه قصد اللفظ وإن لم يعقل القلب. لهذا النبي لما قال لا تغضب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يضع سببا، يضع سدا، يضع حائلا بين المجتمع وجرائمه، فما تقع جريمة إلا بالغضب. أرأيتم عمق وصية النبي حين قال للصحابي لا تغضب؟ يعني لا تقتل، يعني لا تطلق، يعني لا تعث في الأرض فسادا، يعني لا تكن مجرما، يعني 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 يعني. فالحديث إنما لا تغضب فيه جذع شجرة أنبتت أغصانا فتفرعت إلى أوراق، فإن هذه الكلمة هي منبت كثير إن لم يكن جل كل المخالفات. أخرج من المسجد اليوم عازما على أمور. واحد، اسأل عن دينك يا أخي بارك الله فيك، اعتني به. كل المشايخ والعلماء أوصوني يا مشايخ، اسأل عن دينك، عن الحلال والحرام قبل أن تلقى الله. الأمر الثاني، لا تغضب في بيتك. إن غضبت مع زوجتك اترك البيت، إن غضبت مع زوجتك حول الموضع. ولقد وصف لك النبي دواء ناجعا لفظيا وعمليا. أما اللفظي فكما في الصحيحين لما رأى النبي رجلا غاضبا فقال إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عن الرجل ما يجب. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن غضب قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا دليل لفظي. ودليل عملي أنك إن غضبت فإن كنت قائما اجلس، إن كنت جالسا اتكئ، إن لم يصلح معك هذا ولا ذات قم فتوضأ. يبقى زوجتك وراءك لك إن كنت راجل طلقني، وانت بتتوضأ إن كنت راجل طلقني. يا الله يا الله، إن كنت راجل طلقني لو كنت راجل ربما قتلتك. لا اتوضأ. طب ما فيش فايدة، امرأة فيها يا اخواني هتضيع بيتك. إن كنت راجل طلقني ما نفع الوضوء. اخرج من البيت واغلق على المرأة بالمفتاح فما هي الا دقائق. فاذا عدت قالت تفضل يا ابو محمد. تفضل يا ابو محمد، ده انت من شويه قلت كنت رجل، الان تفضل يا محمد. نعم، هي لحظه، هي زوبعه. فاذا صبر الانسان مر كل شيء. اسال الله بمنه وكرمه وعظيمه فضله ان يوفقنا اياكم لما يحب ويرضى. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا عيبا الا سترته، ولا مريضا الا شفيته، ولا هما الا فرجته، ولا مكروبا الا صرفته، ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها ويسرتها بفضلك يا رب العالمين. اللهم ابرم هذه الامه امرا رشدا يعز فيها اهل طاعتك ويعافى فيها عن اهل معصيتك. اللهم احفظ مصرنا يا رب العالمين. اللهم احفظ مصرنا وجيشنا وداخليتنا. اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا. اللهم وفق حاكمنا لما تحب وترضى. اللهم عليك بأهل البدع والأهواء يا رب العالمين. اللهم عليك بأهل البدع أعداء الدين. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأقم الصلاة.